بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا نتكلم عن السبب الخامس من أسباب الكآبة التي تعتري الإنسان، والسبب الخامس الذي ذكرناه هو باختصار عبارة عن أن لا يتحقق الحلم الذي يتمناه ويطمح إليه الإنسان في حياته الدنيوية هذه، يبني بينه وبين نفسه أحلاماً بالنسبة لحياته التي يحب أن يعيشها، ويتصور أن بوسعه أن يحقق لنفسه هذه الأحلام، ثم إن الدنيا تفاجئه بنقيض ما كان يحلم به. وضربنا لذلك أمثلة، كثيرون هم الذين يتعرضون بسبب هذا التصادم الذي يقع بين الحلم الذي يطمح إليه الإنسان وبين الواقع الدنيوي الذي يفاجأ به الإنسان. هذا التصادم يسبب في كثير من الأحيان كآبة تتوضع في كيان الإنسان ويجتاحه من ذلك مرض خطير. لا أريد أن أكرر الكلام الذي قلت، ولا أريد أن أعود فأضرب المثل بالوجوديين والفلسفة الوجودية التي كانت إفرازا لهذه الظاهرة ولنتيجة هذا التصادم، ولكني أنتقل إلى العلاج الذي بدأنا الحديث عنه في الحلقة الماضية. ما العلاج الذي يمكن أن يلجأ إليه الإنسان للتوقي من مرض الكآبة عندما يفاجأ بهذا السبب؟ الواقع أيها الإخوة أن هنالك علاجين اثنين. العلاج الأول وهو ما يسمى عند علماء النفس بالعلاج المعرفي، أي ينبغي أن يعرف حقيقة هذه الدنيا والنواميس الكونية التي تحكم الإنسان ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم بها. فإذا عرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا ونظامها ونواميسها والثوابت التي لا مجال لتغيير شيء منها، فإن هذا العلاج المعرفي يحقق قدرا كبيرا من العلاج، ويحقق قدرا كبيرا من سبل الوقاية من هذا المرض، بل التخلص أيضا منه إذا وجد وتوضع في كيان الإنسان. غير أن هذا العلاج المعرفي يتوقف على الإيمان بالله، الإيمان الصادق لا الإيمان التقليدي، أي يتوقف على أن أعلم أن هذا الكون قائم على نظام، وأن الذي أقامه على هذا النظام هو الله سبحانه وتعالى يقينا. ومن ثم فإن الدنيا خاضعة لهذا النظام الذي أقامه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. عندما أعرف هذه الحقيقة من خلال إيماني بالله، ومن خلال يقيني بأن الله إله وبأنه حكيم وبأنه رحيم، وعندما أعلم أن هذه الدنيا فصل من عدة فصول لقصة حياة الإنسان الكلية، فهذه الدنيا عبارة عن الفصل الأول، يلي ذلك الفصل الثاني وهو يتمثل في الحياة البرزخية التي يعيشها الإنسان بعد الموت، يلي ذلك الفصل الثالث وهو الحياة الآخرة التي يستقر الإنسان عندها ولا يتحول عنها إلى أي حياة أخرى. عندما أتشبع بمعرفة هذه الحقيقة فإنني أستهين عندئذ بأحلامي هذه، سواء تحققت أو لم تتحقق. لكن من الذي يذهب ضحية هذا التصادم كما قلت لكم بين الحلم الذي أطمح إليه وبين الواقع الكوني الذي فوجئت به؟ من الذي يذهب ضحية ذلك؟ الإنسان الذي أصر على أن تكون الدنيا كما يشتهي هو، ولم يستطع أن يعرف الحقيقة الكونية التي تضطره إلى أن يكون هو كما أقام الله سبحانه وتعالى النظام الدنيوي. نعم، والواقع أن كل إنسان حجب نفسه عن الله وحجب نفسه عن رؤية نواميس الله في هذا الكون، وتصور أن الطبيعة هكذا يقولون، لا يقولون الكون، أن الطبيعة خاضعة للعلم، وبما أن الإنسان قد أمسك بزمام العلم فهو يستطيع أن يتلاعب بالدنيا كما يتلاعب لاعبو الكرة بالكرة التي يتقاذفونها فيما بينهم، هكذا يخيل إليه. طيب، لكن هذا الخيال لا يعيش في كيان الإنسان، ما يلبث هذا الإنسان أن يجد التصادم بين خيالاته وبين الدنيا التي لم تسر كما يشاء هو، ولم ترضى أن تكون كرة تماما كالكرة التي يتقاذفها الناس، ومن ثم فهو يذهب ضحية الكآبة. وقلت أنا مرة أيها الإخوة وضربت مثلا وأعيد هذا المثل، الإنسان الذي حجب عن الله ولم يجد بعين بصيرته، لا ببصره، يد الله وهي تقود هذا الكون، ونظر إلى الدنيا وتصور أنه بعلمه بقدراته بفضل الحضارة التي أوتيها إنسان هذا العصر الحديث يستطيع أن يستحلب من الدنيا ما يشاء، ويستطيع أن يخضعها لما يريد، ويستطيع أن يجعلها خادما لأحلامه، هذا الإنسان سيفاجأ بنقيض ذلك تماما، ولذلك سيذهب ضحية الكآبة. مثل هذا الإنسان في هذا الواقع، مثل إنسان دعي إلى الطعام من قبل رجل كريم جدا جدا، مد خوانا مائدة رصفت عليها ألوان من الأطعمة شتى، وهي ألوان غريبة وحديثة لا عهد لهذا الإنسان الضيف بها ولا يعلم كيف يتناولها. من هذه الأطعمة ما لا يؤكل إلا باردة، ومنها ما لا يؤكل إلا حار، ومن هذه الأطعمة ما يلقى منه القشر ويؤخذ منه اللب، ومن هذه الأطعمة ما يؤكل منه القشر ويلقى منه اللب. لكن هذا الذي دخل هذه القاعة ضيفا لا عهد له بهذه الأطعمة. هنالك لوحة أثبتت إلى جانب هذه المائدة، كان من تمام كرم صاحب الدار أنه عرف في هذه اللوحة على الأطعمة وسمى كل منها وبين كيفية تناولها وكيف يجب أن يتناول الضيف أو الضيوف كل منها، كيف يؤكل هذا وكيف يؤكل ذاك، وكيف يؤكل القشر من هذا وكيف يؤكل اللباب من ذاك، وهذا الطعام يؤكل حارا وذاك يؤكل باردا. نعم، تصوروا أن بعض الضيفان اتجهوا إلى المائدة رأسا ولم يلتفتوا إلى هذه اللوحة البيانية إطلاقا، وجلسوا على مائدة الطعام وأخذوا يتناولون هذه الأطعمة بشكل كيفي. نعم، طبعا الحلم عندما رأوا هذه المائدة أنهم سيتمتعون منها بطعام لذيذ، وأنهم سيأكلون طعاما شهيا لم يذوقوا مثله قط، وأن النعيم سيكون واصلا أوجه. ولكن عندما يبدأون بأكل هذا الطعام المتنوع دون تبصر بكيفية تناوله يفاجؤون بما لم يكونوا يتوقعون، يقضمون طعاما تتحطب بسببه أسنانه، يأكلون طعاما باردا ولكن ينبغي أن يؤكل حارا، يأكلون ما ينبغي أن يلقى، نعم قشر ينبغي أن يلقى، ظنوا أنه يؤكل، وإذا بالمرارة تمتلئ بأفواههم وإذا بها تهوع مشاعرهم، نعم وهكذا فوجئوا بهذا الأمر. لماذا؟ لأنهم لم يقرأوا البيان الذي وضع إلى جانب هذه المائدة. هؤلاء الضيفان بالإضافة إلى أنهم ذهبوا ضحية جهلهم ماذا يقولون؟ يقولون إن من أهم ما ينبغي أن يعلم الإنسان أن هذه المائدة تستلزم هذه الآلام وتستلزم هذه المشاعر وتستلزم الصبر على هذه المرارة، نعم ذلك هو القدر الذي يتمثل في ضرورة أن يصبر الإنسان أمام القلق والسقوط واليأس ونحو ذلك. المسألة ليس هكذا، المسألة أن هؤلاء ذهبوا ضحية جهلهم وما كانوا ينبغي أن يكونوا ضحية للجهل. العلاج المعرفي هو الذي تركوه، العلاج المعرفي كان يمكن أن يتناولوه خلال دقيقتين، يقفون أمام هذه اللوحة ويتعرفون من خلال ذلك على ألوان الأطعمة ويتعرفون على كيفية تناول هذه الأطعمة طعاما إثر طعام، وإذا بهم يتمتعون بدون غصص، وإذا بهم يصلون إلى أحلامهم الشهية بدون معكرات. الدنيا هكذا أيها السادة والسيدات، أقامنا الله عز وجل على مائدة هذه الدنيا وأنزل علينا كتابا وبيانا أوضح لنا فيه كيفية تعامل مع هذه الحياة الدنيا، بعد أن بين لنا هويتها وأوضح لنا أن الدنيا لن تكون كما تشتهون، وإنما ينبغي أن تكون شهواتكم تابعة لما شاءه الله سبحانه وتعالى ولما أراده. فمن درس هذه التعليمات قبل أن يتعامل مع هذه الحياة الدنيا وعرف علاقة هذا الفصل الذي نعيشه مع الفصل الآتي مع الفصل الذي يليه، هانت عليه الأمور وهان أمامه الخطب، ولم يقع في هذا الذي نسميه مرض الكآبة والذي يقوم ويقعد الغرب به الآن إلى درجة أن أكثر الأطباء أصبحوا أطباء نفسانيين، وطوابير المرضى في كل يوم مزدحمة على عياداتهم. سبب أننا لم نتعرف على حقيقة هذه الدنيا، لما لم نتعرف على حقيقتها أردنا أن نعانقها كما هي في أحلامنا لا كما هي في واقعها. إذن هذا هو العلاج المعرفي الأول. هذا العلاج المعرفي يخفف لا ينهي المشكلة. أنا إذا عرفت ما هي هذه الدنيا وما علاقتها بما بعدها وكيف أتعامل معها حتى أتقي شرها، مثل موضوع المائدة التي حدثتكم عنها، فإنني أستطيع بهذا أن أكتسب مناعة ما ضد توضع مرض الكآبة في كياني. هنالك تتمة لهذا العلاج. ما هي تتمة العلاج؟ تتمة ذلك بعد إيماني بالله، الإيمان الحقيقي الذي يقودني إلى التعرف على حقيقة هذه الدنيا ونظامها وسنن الله سبحانه وتعالى فيها. العلاج الثاني كما قلت لكم وأعيد، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن أكثر من تذكر الله عز وجل وأجعل من لساني عونا للتذكر. ذكر لساني جيد، ولكن الذكر اللساني طريق، كثرة التسبيح، كثرة الاستغفار، كثرة التوحيد لا إله إلا الله، كل ذلك من أعظم القربات إلى الله، لكن فلتعلموا أن هذا الذكر اللساني دهليز إلى ذكر القلب لله، أي إلى تذكر القلب لله عز وجل. هذا الذكر ماذا يصنع؟ يصنع ما يقوله الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلام الله الذي لا يأتيه الخلف ولا يطوف به الباطل بشكل من الأشكال. ألا، أي تنبهوا واعرفوا، بذكر الله تطمئن القلوب. قد يقول قائل يعني حدثنا عن أثر ذكر الله في طمأنينة القلب، يعني ما العلاقة؟ أنا ذكرت الله كثيرا، تذكرته، ولكن ما علاقة تذكري لله دائما بزوال الآلام والمشاعر التي تزجني في مرض الكآبة؟ الجواب سأقوله لكم مفصلا. الإكثار من ذكرك لله بالقلب، أي التذكر، شيئا فشيئا فشيئا يسبب في نفسك محبة عارمة لله عز وجل. ألخص الكلام أولا باختصار ثم أشرح وأحلل. الإكثار من تذكر القلب لله عز وجل يسبب محبة العبد للإله الذي يتذكره، فإذا احتاجت محبة الله سبحانه وتعالى بين الجوانح تغلبت هذه المحبة على أهواء النفس، تغلبت هذه المحبة على مشاعر الحرمان، تغلبت هذه المحبة على ما يفاجأ الإنسان به في هذه الدنيا من ما يناقض أحلامه وأفكاره. محبة الله تتغلب، وإذا تغلبت المحبة طردت هذه المحبة مشاعر الحرمان، مشاعر الأسى، مشاعر التصادم بين الحلم الذي كنت أحلم به والواقع الدنيوي الذي فوجئت به. هذا باختصار. لكن ما الدليل على أن الإكثار من ذكر لله عز وجل يهيج محبة الله عز وجل بين جوانحي؟ الواقع أيها الإخوة، هذا شيء بديهي ولا أحتاج إلى تحليله وبيانه، لكن مع الأسف هذا الشيء البديهي فعلا نحن بحاجة إلى أن نبينه لكثير من الإخوة والأخوات. قلت أظن مرة، لا أدري هنا أو في أي مناسبة أخرى، قلت إن الإنسان إذا أحب فلواحد من ثلاثة أسباب يحب. السبب الأول جمال يأسر القلب، السبب الثاني إحسان يهيمن على مشاعر النفس، يعني إحسان يأتيك من جهة ما، السبب الثالث العظمة التي تراها في كيان ما، هذا العظمة التي تبهرك صورتها تجعل فؤادك أسيرا لهذا العظيم بالحب والتبجيل والتقدير. إذن هنالك ثلاثة أسباب لاهتياج مشاعر الحب بين الجوانح. لا أعلم أن هنالك سببا رابعا بالإضافة إليه. إذا ما تابع الإنسان دائما في مشاعره ذكر الله عز وجل في كل مناسبة، كلما تقلبت عليه الأحوال تذكر بها الله، كلما جاءته نعم تذكر بها الله، كلما انتقل من وضع إلى وضع إلى وضع في حياته البيتية، في مجتمعه، في علاقته مع الآخرين تذكر الله عز وجل، هذا الوضع يجعل الأسباب الثلاثة للحب تستيقظ بين جوانحه. ذكرك الدائم لله عز وجل ينبهك إلى أن الله هو الجميل الأوحد في الكون. أنا عندما أكون دائما أذكر الله سبحانه وتعالى، أو مدايما لا دائما، في كل المناسبات، دخلت حديقة غناء، نظرت إلى الرياحين وإلى الأزاهير وإلى الورود التي تأخذ ألوانها بالبصائر وتعشي العين، نظرت إليها وأنا أذكر الله سبحانه وتعالى، لسوف أغيب عن منظر هذه الأزهار والورود والرياحين ألوانا وروائح لأعيش مع من لونها ولأعيش مع من عطرها وأنفذ فيها هذه الرائحة العبقة، ولأعيش من صورها ووضع فيها هذا الفن الرائع النسق العجيب العجيب. عندما أربط بالذكر بين الصورة والمصور لا يمكن إلا أن أحب الله بسائق من السبب الأول، وهو أني غذيت على حب الجمال، لا شك في هذا أنا وكل الناس. نعم، عندما أنظر إلى الفواكه التي أبدعها الله عز وجل ألوانا شتى والفنون فيها تتزاحم، روائح شتى والفنون فيها تتزاحم، وأطعمة شتى والفنون فيها تتزاحم. ولا أريد أن أضرب المثل وأنا أذكر الله من خلال هذه الصورة، أنتقل من المظهر إلى من أبدع هذا المظهر، من الصورة إلى المصور، أجد نفسي مرة أخرى أمام الجميل الذي فجر جداول الجمال في المجتمع في الدنيا كلها. نعم أيها الإخوة، ومن ثم أجد نفسي أمام دافع آخر إلى محبة الله لهذا السبب الأول. هل فكرتم يوما ما وأنتم قد فتحتم الرمانة وقسمتموها إلى أقسام، ونظرتم إلى هذا اللون الخمري، ونظرتم إلى هذا الإبداع الفني العجيب العجيب العجيب، ونظرتم إلى غراس هذه الحبات ومغرسها، تأملتم هذا الجمال؟ تأملتم هذا الرصف؟ أما أنا فعندما أنظر وأتأمل أنا أنتقل من الصورة إلى المصور، أبدا أنا أنتقل، وإذا بي أسيح وأسبح في بحر متلاطم من جمال الله سبحانه وتعالى. كيف لا أحب هذا الجميل الأوحد؟ أحب. وهكذا ذكري لله عز وجل دائما يجعلني أحب الله للسبب الأول الذي هو الجمال، لأنني مهما رأيت من صور الجمال فإنني أجد صورا تسوقني إلى مصورها، تسوقني إلى مبدعها، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم عندما أستمر في ذكر الله عز وجل، وكنت تاجرا ورأيت أن تجارتي ربحت، أعلم أن الله هو الذي أحسن إلي وأكرمني. كنت مريضا ونظرت وإذا بهذا المرض قد انجاب عني، لا أدري كيف تسلل المرض إلى كياني، ولا أدري كيف تحررت منه. وأنا أذكر الله، لاحظوا عندما أذكر الله دائما أعلم أن يدا حانية من الله هي التي أنقذتني. عندما أنظر إلى المرآة وأجد العافية تتلألأ في وجهي وفي كياني، وأنا أذكر الله سبحانه وتعالى، أذكر المحسن الأوحد الذي هو الله سبحانه وتعالى. عندما توضع الأطعمة وقد عض الجوع على كياني ومشاعري ومعدتي، وأنظر إلى هذه الأطعمة وأتأمل كيف أن الله استخدم سماءه واستخدم أرضه واستخدم الأنعام لحوما وضروعا لي أنا أيها الإنسان ولفمي، وعندما أنظر فأجد كيف أنني أستسيغ هذه اللقمة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يفرز منها ما يبقى عونا لعافيتي ويرحل السموم من كياني. عندما ألاحظ هذا كله يوما إثر يوم إثر يوم وأنا أذكر الله، أجدني أمام سبب آخر لمحبة الله، ألا وهو الإحسان. الله هو المحسن الأول، هو المحسن الأوحد، بل ذكرك لله يجعلك تنسى المكونين الفروع الخدم الذين يحسنون إليك، ولا ترى فيهم إلا المحسن الأوحد الذي هو الله. إذا جاءك الطبيب يحمل حقيبته ووضع العلاج بين يديك ثم رأيت أنك شفيت، لن ترى الطبيب ولكنك ترى من جعل الطبيب طبيبا، ترى الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءك من أسعفك وأنجدك من مصيبة أحاطت بك وانتشلك منها، فإنك لن ترى هذا الإنسان، وإنما ترى الله. كل ما في الكون جنود، جنود لله سبحانه وتعالى. وهكذا فلا بد أن تعشق الله. أحببته أولا لجماله، والآن أحببته لإحسانه. إذا كنت دائما تذكر الله عز وجل فلسوف تحبه للسبب الآخر، العظمة. ألا ترى إلى هذا الكون؟ ألا ترى إلى نواميسه؟ ألا ترى إلى الأبعاد التي يحدثك عنها العلماء بالكيلومترات الضوئية بين النيازك، كثير من النيازك، وبين كثير من المجرات، بل كثير من النجوم، وبين أرضنا هذه؟ لا أريد أن أتحدث عن أعاجيب هذا الكون، والمكون هو الله سبحانه وتعالى. إذن مظاهر الكون تبث فيك عاملا ثالثا من عوامل المحبة لله عز وجل، ألا وهو الحب لكونه العظيم الأوحد. فانظر ماذا فعل الذكر في كيانك، إكثارك من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى أقول، المقصود بالذكر التذكر، واللسان رسالة إلى القلب، دهليز واسطة إلى القلب. عندما تكثر من ذكر الله تهتاج عوامل، وهي ثلاثة عوامل، تهتاج عوامل محبتك لله بين جوانحك. فإذا فاض قلبك حبا لله، فإن هذا الحب يتغلب على مشاعر الحرمان. افرض أن الدنيا لم تحقق أحلامك، افرض أن الدنيا جعلت منك إنسانا يعني مشوها مثلا، نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، جعلت منك إنسانا فقيرا، كنت تحلم بزواج، بأسرة، ولكن هذا الأمر لم يتحقق، كما يشكو إلي كثير من الشباب، ولسوف أجيبهم عن أسئلتي، لم يتحقق. ما الذي يحصل؟ حبك الشديد لله عز وجل لا أقول ينسيك، ولكن يخفف ثم يخفف ثم يخفف من آلام هذا الحرمان. ولسوف تشعر أن مشاعر الحرمان هذه انضوت تحت تيار محبتك لله سبحانه وتعالى، وكأنك تقول لله عز وجل: يا رب افعل بما تشاء أن تفعل، أنا أحبك، وحبي هذا سيكون عزاء لي عن الحرمان. أجل الشاب الذي لم يستطع أن يبني الأسرة التي يحلم بها، أن يمتلك الدار التي يتخيلها ويتصورها وهو بحاجة إليها، وسوف أتحدث عن دور المجتمع في ضرورة تحقيق هذا الأمر له، لكن افرض لسبب من الأسباب لم يتحقق له ذلك، شدة ذكره لله تجعل قلبه وعاء لمحبة الله. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى كان حبه لله كالمخدر الذي يغيب آلام العملية الجراحية عن المريض الممتد على مائدة العمليات أو على منضدة العمليات أمام طبيبه. أجل شدة المحبة تنسيك الكثير والكثير من هذه الآلام. إذن ظهر لنا فعلا أن ذكر الله مبعث لطمأنينة القلوب. وعودوا معي إلى قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب لأن الذاكر لله يعشق الله. وإذا عشق الله سبحانه عشق الله سبحانه وتعالى فهو يقول بلسان الحال: ضرب الحبيب زبيب. وكم قالها عشاق لمخلوقات، فكيف لا يقولها، كيف لا يقولها عاشق لربه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.